أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين في قناة التالتوك، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق. حوارنا يبدأ دائما بالمجادلة السامحة والحوار البناء. يشرفنا في هذا اليوم كالعادة جناب القوموس زكريا بطرس، أهلا بك أتسابونا.
يا أهلا وسهلا، مرحب.
وكما تعودنا دائما نبدأ الحوار الحقيقي والحوار البناء بصلاة يرفعنا بها أتسابونا جنب عرش النعمة، تفضل.
أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا إله المحبة، يا إله الحنان، كم نشكرك لأننا نتعرف على الإله الحب، الله المحبة. نشكرك لأنك تسكب حبك في قلوبنا، وقد أعلنت حبك لنا في شخص المسيح الفادي والمخلص، لأنه مكتوب الله بين محبته لنا، لأن ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. شكرا لك، شكرا للحب الإلهي الذي غمرتنا به، وليغمرنا حبك في كل حين. من أجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نناديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك على قلوبنا، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
آمين. شكرا أتسابونا.
آمين.
أحبائي، زي ما تعودنا في البرنامج أننا دايما بنحب نسمع اختبار أحد العابرين من الظلم إلى النور. أحد العابرين من الحظيرة الأخرى، أخ عزيز الشيخ أبو عطلة، هيكون معنا على التليفون وهيشاركنا باختباره، ونعرف قد إيه تعامل الرب معه وإزاي الرب بيتمجد في حياة كل منا، حتى لو إحنا مش واخدين بالنا منها، دايما بيتضح مجد الله في حياتنا في الآخر لما نسمع له ونجاوب سؤاله. اتفضل أخ أبو عطلة.
اتفضل.
اهلا بك يا اهلا وسهلا.
اشكركم من اجل هذه الفرصه.
امين.
واطلب ان الرب يتمجد. معظم الناس بيقولوا ان هم تعرفوا على المسيح، لكن انا احب ابتدي ان المسيح تعرف عليا.
امين.
من خلال 28 سنه. فرحله طويله، واشكر الرب انه تعامل في حياتي من اجل مجده هو.
امين.
اذا كنت بشارك الاختبار دون بشاركه من اجل مجد المسيح.
امين.
ولكن هو عمله في حياتي واللي اختارني ان اكون في حضرته.
امين.
انا ابتديت حياتي في الحظيره الاخرى مع في السبعينات مع الاخوان الاحبه والحظيره الاخرى، وبعدين ربنا فتح عيني من كذا حاجه. انا طبعا كنت وانا صغير كنت بضطهد الاخوه المسيحيين، وكنت بضرب الاطفال، في طفل بالذات كان دايما بيبكي من في المدرسه مني بسبب اني كنت بشتمه وبسبه وبقول له اشياء كثيره عشان هو مسيحي فقط. وكمان في نفس الوقت شفت اول ما طلعت الجماعات الاسلاميه او الاخوان المسلمين طلعوا من السجون وابتدوا ياخدوا النقابات المصرية، في كذا حاجة اتعرفت على مجموعة مسيحية، والمجموعة دي كانت شباب وشابات من خلفية مسيحية، وكانوا بيصلوا بطريقة غريبة أنا ما كنتش متعود عليها. طبعا احنا مش متعودين الأخوات يكونوا مع الإخوة في نفس المكان في الجامعة، فده كان شيء غريب بالنسبة لي. والشيء الثاني أنه كانوا بيغنوا. انا كنت اعتقد انهم بيغنوا يعني، ما كنتش عارف ان اسم ترانيم الا بعدين. فلاحظت ان حياتهم تختلف تماما عن اللي انا كنت متعود عليه. كانوا بيصلوا ويقولوا اشكرك يا رب من اجل الواجبات المدرسيه، بشكرك من اجل كذا وكذا. فقلت لهم يعني ربنا ما عندوش وقت ان يساعدكم في حاجات في المدارس، في المدرسه عنده حاجات كتيره، انتوا فاكرين نفسكم مين؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا متعودين ان علاقه الشخص المباشره مع الله مش موجوده الا في الصوفيين او المتصوفين يعني. فان انا اشوف اشخاص صغار 19 سنة 20 سنة بيصلوا ربنا بالطريقة دي كان مختلف بالنسبة لي، لكن في نفس الوقت احترمت ازاي بيصلوا. الشيء الثاني اللي فرق معايا حياتهم كانت فعلا مختلفة، كلامهم كان مختلف، حياتهم كانت مختلفة. فأما وانا قريت الكتاب المقدس من خلال الكتاب اللي كان موجود عندنا في البيت، انت عارفين طبعا البيوت من حزيرة الأخرى ما فيش فيها كتب مقدسة. لكن اخويا كان ليه واحدة صديقته من خلفيه مسيحيه واديت له انجيل فرماه في درج السفره في السفره، وانا لقيته وابتديت اقرا الكتاب. فلما قريت الكتاب وبعد كده شفت المجموعه دي لقيت ان الكتاب بيتكلم عن نفس الشيء والمجموعه بتعيش نفس الشيء. الحاجات السلبيه اللي شفتها كمان ان تلت الجماعات الاسلاميه تضطهد الاخرين في السبعينات في ام الدنيا، وكان مره حتى الموقف قدامي في جامعه القاهره اللي في بنت كانت مسيحيه واقفه في الكافيتيريا في كليه التجاره، وجالها واحد من الجماعات الاسلاميه وضربها بالقلم على وجهها على وشها وبصق عليها وشد الصليب اللي كانت لابساه وحطه على الارض وقال لها انت رايحه جهنم وبئس المصير يا كفله. انا كنت من الاخوان، ما كنتش اتوقع ان واحد تاني ممكن يعمل شيء زي كده، لكن ده خلاني انظر بصفه سلبيه على الشخص دون وعلى الايمان اللي هو بيؤمن بيه. نعم. وقارنته بالمسيحيين اللي انا شفتهم وشفت حياتهم، فكان في فرق كتير. شفت كمان حاجه سلبيه ثانيه ان اعز اصدقائي كان معايا في الاخوان، لان ابوه كمان من مجموعه الاخوان، فانا بقيت عشان صاحبي وعشان ابوه كنا مع بعض في نفس المجموعه. لكن ابوه ابتدى يتغير، رغم انه كان شخص طيب ابتدى يتغير وحجب كل عيلته، ابتدى يضرب مراته وابتدى يخلف الحرام ان الواحد يمنع الخلفه.
معقول الكلام؟
وده في حد ذاته غير الشخص اللي كان طيب وهادي ومحترم لانسان صعب المعيشه معه.
نعم.
قلت اذا كان هو الاسلام بيعمل كده في فرق ما بين ان الكتاب المقدس والمسيحيه بتغير الانسان. والاسلام بيغيره بس بطريقه سلبيه. لكن طبعا ده ما كانش كفايه. فابتديت اقرا الكتاب المقدس، اقراه اكثر واكثر واسال اسئله، وفي الاخر خفت شويه رحت ان انا هبقى مسيحي. فعشان ابني القلعه بتاعتي او ابني اسوار القلعه عشان تحفظني، اشتريت كل الكتب وطلبت الناس عشان يبعثوا لي كل الكتب اللي بتسد وتنتقد المسيحيه. وقريتها كلها. ليه؟ عشان كنت خايف ان انا ابقى مسيحي. وفي نفس الوقت قلت لازم اقرا الكتاب المقدس، وقريت الكتاب المقدس شويه واكثر واكثر واكثر، وبقى جزء من حياتي. لكن يعني الخوف وقريت الكتاب المقدس كانوا حاجتين مع بعض. فعشان كده ابتديت افكر واسال كذا سؤال، وابتديت اسال اروح مجموعات مسيحيه واسالهم اسئله، واروح عند اهلي وقرايبي واسالهم اسئله عن الاسلام.
نعم.
واخيرا اتفضل.
اتفضل
اتفضل حضرتك،
سامعينك.
بعد كده حصل معايا اشياء ثانيه. كنا دايما في يوم الخميس، يوم الجمعه كان الاجازه او العطله، فكنا بناخد السيارات ونجري ورا بعض، او نجري ورا بعض السيارات. السياره اللي كنت واخدها او العربيه اللي كنت واخدها جرزت في الرمل. وقلت طيب اصلي زي المسيحيين دول ونشوف هيحصل ايه. قمت داخل في العربيه من ورا وقعدت وصليت وتوطيت راسي وايديا حطيتهم في بعض وصليت زي المسيحيين. وطلعت على الشارع، وقفنا سياره عربيه نقل وشدت السياره اشتغلت وروحنا وقلت صلي على النبي كل حاجه كويسه. يعني صلاه المسيحيين مش بتفرق قوي عن صلاه المسلمين يعني، وربنا بيستجيب للكل. بس ده دي كانت اول حاجه. الحاجه الثانيه كان صاحبي بيعلمني ازاي اسوق موتوسيكل في نفس المكان. فانا كنت بسطت جدا بالموتوسيكل وعايز اجري بيه في الصحراء وبسرعه، فما سمعتش بقيتي ازاي وقف الموتوسيكل وازاي اطلع نازل السرعه بتاعته وكده. قمت واخد الموتوسيكل وماشي بيه في الصحراء، وكنت عامل زي لما بيسموه لورنس باريبيا بالانجليزي، لورنس العربي يعني، خدت بالكم. وفي نفس الوقت اكتشفت ان انا مش قادر اوقف الموتوسيكل، كنت فقدت السيطره على الموتوسيكل. وقلت يا مسيح ساعدني. ليه انا قلت كده؟ انا ما اعرفش. فوقف الموتوسيكل فجاه. وجالي صاحبي اللي هو كان ملحد، قال لي ربنا خلصتك. قلت له ربنا، انت ما بتؤمنش بربنا وبعدين ما طلبتش الله، انا طلبت المسيح والمسيح مش الله. فرجعت البيت وابتديت افكر، طب اول مره كانت صدفه، هل ثاني مره صدفه؟ الكتاب المقدس بيقول اطلبوا وتعطوا، اطرق على الباب يفتح لك. ونفس المسيحيين كانوا بيعيشوا اللي انا شفتهم، عاشوا نفس الحكايه، وبعدين حصلت في حياتي. الكتاب المقدس والمسيحيين مؤمنين وانا كلنا كنا بنتفق في نفس الشيء. فرجعت البيت وابتديت اقرا اكثر في الكتاب المقدس. وبعد كده ابتديت فعلا اعمل خطوه ان انا اتبع المسيح. فحصل ظروف تانية والناس عرفت، وكان في رمضان. ففي خلال رمضان في الساعة 12 بالليل أخويا صحاني من النوم وقال لي فيه 12 واحد عايزين يقتلوك.
يا نهار أبيض.
أنا كنت خايف بصراحة، قلت له يا رب اديني سلام أنا ما خدتوش قبل كده، وأنت قلت سلام أعطيكم. فربنا اديني سلام عظيم. قعدت من الساعة 12 للساعة 2 الصبح، كل اهلي طبعا ملتهبين متنرفزين، انت مجنون، انت حمار، ازاي تسمع كده؟ ده هم بيعبدوا ثلاث الهه، ده الكتاب المقدس محرف، ولا مؤاخذه ده يطلع على الهواء، ازاي المسيح يكون الله وهو بياكل وشيخه ينام؟ فده كانت اسئله سالوها وكانوا ملتهبين جدا، وانا في نفس الوقت كنت عندي سلام عجيب عمري ما حسيت بيه قبل كده. بعد ساعتين قالوا خلاص احنا لازم تسيب البيت.
طب
قلت لهم امركم. قالوا احنا مش هنقتلك، احنا هنكون كويسين بالنسبه لك، مش هنقتلك، وسيبي اترك البيت. قلت له تحت امركم. خدت هدومي والشنطه ونازل. قال لي لا اقعد، احنا هنتصل بالبوليس. اتصلوا بالبوليس وجا البوليس ياخدني. وقلت له كل الاشياء اللي قلتها لكم. فافتكروا ان انا مجنون. اخويا كان في البوليس، كان في مركز عالي في البوليس، فقالوا له ما تخافش يعني اخوك ده مش يعني صعب وممكن نتخلص منه. قال لهم ازاي؟ قال لهم ممكن نضرب عربيه ونقول ضد مجهول، او نطخه بالنار ونقول حادثه وما نعرفش مين اللي عملها. فرجع لي البيت وقال لي احنا لازم نجيب لك ناس تتكلم معاهم. فقعدوني تحت الحبس في البيت لمده اسبوع، وجابوا كل الناس الازهريين وخلافهم واي واحد بيعرف اي شيء غلط عن المسيحيه جابوه عندي في البيت. ومن الصبح لليل يتكلموا معايا. وفي الاخر اخويا انا لازم نبعتك لدكتور نفسي. طب قلت له ليه؟ يا وانا اتجننت يعني؟ الظاهر ان الواحد بيبقى مسيحي بيبقى مجنون طبعا.
تأكيد.
كما بيعتقدوا يعني.
تأكيد.
قلت له لا انا مش هروح لدكتور نفسي او شيء، انا هقعد في البيت. وبعد كده صليت وحسيت ان ربنا عايزني ان انا اروح للدكتور واثبت ليهم ان مفيش، انا مش مجنون. رحت لاخويا وقلت له انا هروح للدكتور النفسي. فقال لي اتغيرت رايك ليه؟ قلت له حسيت ان ربنا قال لي كده. قال لي نعم يا اخويا، انت فاكر نفسك نادي تكلم ربنا وربنا بيكلمك؟ قال لي ده انا كلام فارغ بقى، انت لازم تقرر.
ده انت مجنون صح؟
فقال لي انت لازم تقرر، فلا اما تقعد في البيت وتترك المسيحيه لا اما تترك البيت. فصليت، ده كان اصعب قرار كان لازم يتخذ في حياتي. انا كنت 19 سنه. بس ما خلصتش الجامعه، ولا عندي شغل ولا عندي اي شيء. فصليت قلت له طب يا رب اعمل ايه؟ ايه ارادتك في حياتي؟ وايه لازم اعمله؟ فربنا اداني انجيل المسيح كما دونه متى اصحاح 10. وهو بيقول ايه؟ من احب ابنه من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. قلت له يا رب أنت قررت وتركت البيت. وبعدها اضطردت من الكلية
طبعا
بسبب إيماني، كما اضطردت طبعا من البيت وما كانش عندي شغل، في الآخر ربنا فتح لي فرصة إني أخرج وأدرس في الخارج.
شكر الله.
فدي القصة اللي افتقدني للرب بيها واختارني من خلفية عشان أكون ابن لي.
مبارك
اسم مبارك الله. اسم الرب.
مبارك اسم
مبارك
الله.
اسم الرب.
طيب بس كنا عايزين نسأل لو سمحت، بعد ما قابلت الرب بهذا الشكل وطلعت برا، ما هي أخبار أهل بيتك وأقربائك وأصدقائك القدام؟ يعني إيه مشاعرك من ناحيتهم وإيه اللي عملته من ناحيتهم علشان خاطر نقدر نلقده ولا إيه؟
طبعا.
تفضل عزيزي.
أنا ما شفتش أهلي لمدة 19 سنة.
أيوه.
وفي الآخر رجعت لهم وشفتهم وعلاقتي دلوقتي بيهم على أحسن ما يرام.
ممتاز.
وقبل
موقفك 19 سنة أنا بعت جوابات ليهم تؤكد ليهم إن أنا نزلت ابنهم، والدفر عمره ما يطلع من لحم والدم عمره ما يبقى مية، ورغم إني بقيت مسيحي لكن نزلت بحبهم وأكثر كمان.
جميل.
لا.
جميل.
لا.
جميل. هو ده اللي أنا. طيب هل كلمتهم عن المسيح مباشرة؟ وهل ظهر في حياتهم حاجة تنمى على اتجاه الإله المحب اللي غير حياتك ده؟
ما فيش واحد منهم بقى مؤمن زيي، لكن كلهم دلوقتي بينظروا للمسيحية بمنظار مختلف. يعني رغم ان انا اكبر واحد في العيلة، انا بعتبر دلوقتي اكبر واحد في العيلة. بيعرف ان في شيء اتغير في حياتي.
امين.
وهم كلهم بيقولوا كل مشاكلهم وكل احتياجاتهم ليا.
امين.
لكن مش قادرين يعترفوا ان المسيح هو الحق والحياه.
ده صح.
معلش اول الغيث قطره. أمين. اول الغيث قطره. شكرا اخي الحبيب.
ما بيسبوش ولا بيشتموا ولا بيعملوا اي شيء بالنسبه للمسيحيه.
نشكر الرب. وطبعا انت هتفضل ذاكرهم في صلاتك عشان يتغمدهم الله برحمه من عنده ويديهم النعمه ويوريهم جلال نور وجهه في قلوبهم عشان يعرفوه.
امين.
اتفضل لو تسابونا.
امين.
اتفضل لو تسابونا يا ريت برضه نبقى نرفعه في الصلاه.
امين.
وحضرتك تعلق لنا على الاختبار.
الحقيقه انا سعيد ايضا بهذا الاختبار اللي مليان من الصراعات والمواجهات الصعبه جدا، لكن عجبني جدا في الاختبار بتاعك ان التاثير واضح من حاجتين، عاملين. العامل الاول القدوه الحسنة في أصدقائك، وفي المقابل القدوة السيئة للآخرين. العمل الثاني وهو دور الكتاب المقدس في حياتك، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. كلمة الله سراج ونور تهدي السائرين في الظلام. وعشان كده أنا بأوصي جميع الأحباء المشاهدين للبرنامج والسامعين في البالتوك انهم يدوروا على الكتاب المقدس، وهو سهل ويسير الوصول اليه، علشان خاطر يقدروا ان هم يتعرفوا على المسيح اكتر وعلى الحياه الجميله الرائعه دي اكتر. وحكايه ان كل اللي يجي للمسيح بيبقى مجنون ويعتبروا انه مجنون، صح، لانهم بيعتبروا ان الانسان العاقل مسلم، فيبقى ادم بيسيب الاسلام يبقى مجنون مليون المية. وده مش بس في الإسلام، ده في اليهودية كان كده. لأن بولس الرسول لما ابتدى يتعرف على المسيح ويتغير من واحد من الجماعات اليهودية المتشددة إلى، كان إرهابي بولس الرسول، إرهابي، فلما تحول إلى شخصية جديدة وبيحب المسيح اللي كان بيضطهده قال عليه مجنون، فقال كده: إن كنا مختلين فلله وإن كنا عاقلين فلكم. والمسيح نفسه قالوا عليه مجنون.
نعم.
هو مختل العقل. فدي انا بعتبرها علامه من علامات قبول المسيح امام الناس ومع الناس الذين لا يعرفون المسيح. الف مبروك عليك الخلاص، وربنا يباركك ويزيدك من النعمه ويستخدمك لمجد اسمه.
امين. امين. اخي الحبيب مبروك عليك الخلاص، وصلاتنا ان الله يتفقد اهلك واهلنا جميعا ويعرفهم طريق الحق. أحبائي المشاهدين، أعزائي المستمعين والمحاورين في غرفة البال توك، الآن وقت موضوع الحلقة، ولسه بنتكلم في موضوع ثمار النعمة. واليوم أتسابونا هيحدثنا عن محبة الآخرين. تفضلوا أتسابونا.
أمين. سلام لكم أيها الأحباء من جديد، سعادتي أن ألتقي بكم أينما كنتم، لأن وجودنا هو في حضرة الله الذي قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. والله بيجمعنا كلنا في غرفة واحدة في البلتوك، أو في اتجاه واحد في قناة واحدة من خلال التلفزيون، فبكل تأكيد الله موجود معنا بروحه. أحبائي، من ثمار الروح زي ما ثمار النعمة زي ما الأخ أحمد، النعمة لها ثمار كثيرة كثيرة لا تحصى ولا تعد. يقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، كل حسناته. نعمة الله جديدة علينا في كل صباح. الثمرة النهاردة هي المحبة. احنا كلمنا عن المحبة قبل كده، لكن هناخد بقى الفوكس جامدة على الحب. اولا محبة الله لنا، وبعدين محبتنا لله، وبعدين محبتنا بعضنا البعض. كده تبقى اضلاع المثلث متكاملة. محبة الله لنا في انجيل معلمنا يوحنا البشير اصحاح 3 وعدد 16 يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. احب الله العالم كله. وفي رومية اصحاح 5 وعدد 8 يقول الله بين محبته لنا لأن ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. تعجبني قوي كلمة بينا، يعني أظهر الله، أظهر حبه. لأن ساعات كتير قوي الإنسان يبقى بيحب ومش عارف يظهر الحب، وعشان كده اللي قدامه ما بيفهمش المحبة. زي أب مثلا، أب جد صارم، خش البيت واطلع من البيت بس يا ولد اسكت يا بنت. الراجل ده بيحب ولاده ولا ما بيحبش؟ بيحب بس مش باين. يا عم حب ولادك. بحبهم في ابو ما بيحبش ولاده؟ طب يا عم مالك مبوز، ما تظهر لهم الحب. اظهار المحبة لولادك، اظهار المحبة لمراتك، اظهار المحبة لاصدقائك، اظهار الحب. الله اظهر محبته لنا لان ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. ادي اظهار الحب. وأسمى أسلوب للإظهار أن يموت واحد عن أحبائه. وفي سفر أرمية صح 31 وعدد 3 يقول محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. رحمة ربنا أبدية، مش هتتوقف وقت من الأوقات ولا تحد. محبة الرب أبدية. ليه؟ لأنها نابعة من المحبة الأبدية. محبة أبدية ورحمة أبدية. ربنا بيحبك، ربنا بيحبك، ومش شرط أنك تكون قديس أو بار. لا، الله بيحب الخطاة، بيحب الخطاة ليتوبوا ويرجعوا إليه نتيجة هذا الحب وجاذبية المحبة. يبقى دي محبة ربنا لينا، وبعدين محبتنا إحنا لربنا ده رد فعل. رد فعل. أبقى أقول لك على مثل صغير. البيبي الصغير اللي لسه مولود، البيبي ده متعلق بمين أكتر؟ بأمه ولا أبوه؟ متعلق برضه طبعا بأمه. ده ساعات بعض الآباء اللي مش فاهمين يتغاظوا قوي قوي لما يجي يمسك ابنه الصغير اللي لسه مولود وياخده كده على كتفه، والواد ما يبطلش صريخ وعياط، يديه لامه يسكت. وبعض الاباء الجهله يقول لك الواد ده مش ابني. ليه؟ في عيل يعني يبقى من ابني ولحم ودمي وما يبقاش فرحان ان انا بشيله. يا عم الواد ما بيفهمش كده. الواد فاهم ان الشخص اللي بيرضعه وبيعتني بيه وبينظفه وبيرتاح بريحه ورائحة الام اللي هو بيشمه وهو بيرضع بيعمل ارتباط بينه وبين هذا القلب الحنان، والموسيقى التي سمعها لمدة 9 أشهر في أحشائها، ولما بتشيله عشان ترضعه نفس الموسيقى بتاعت نبضات القلب عمال يسمعها فمرتاح. وحبه للأم هو رد فعل لمحبة الأم واهتمامها ورعايتها. لكل فعل رد فعل. ربنا بيحبنا، بتحبه؟ تحبه؟ يقول لك إن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يقول نحن نحبه لأنه هو
أحبنا أولا.
أحبنا أولا. هل تثق إن الله بيحبك؟ الكتاب المقدس قال كده، والكتاب أصدق من كل شيء. أصدق من كل شيء. الله بيحبك. فهل أنت مصدق إنه بيحبك؟ ساعة ما تصدق إن ربنا بيحبك رغم إنك خاطي هتحبه رغم إنك خاطي. بتقول أنا بحبك يا رب. فهذه هي المحبة التي تربطنا بالله، وزي عشان كده كانت وصية الله يقول لك تحب الرب إلهك من كل قلبك.
نعم.
ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. ليه؟ أصله بيحبك كده بالظبط من كل شيء.
نعم.
الحب المتبادل، حب المتبادل بيننا وبين ربنا. نتيجة لهذا الحب اللي سكبه ربنا في القلب خلاني أحبه، أيضا خلاني أحب كل الناس اللي حوالي.
نعم.
يقول كده تحب قريبك كنفسك.
نعم.
تحب إيه؟ قريبك كنفسك، أخوك، كل إنسان تحبه كنفسك. ليه؟ لأن محبة الله انسكبت في القلب بالروح القدس المعطى لنا، فيبقى في حب متجاوب مع الكل. ويقول كده مش بس محبة قريبك، مش بس محبة قريبك، ده محبة إيه؟ عدوك. قل أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. حب عدوي. أي يعني أحب عدوي؟ يعني لا تكن له الشر.
لا
تبادله عداء بعداء. تحب خلاص نفسه، تحب أنه يعرف طريق ربنا، تحب أنه يتمتع بالنعمة اللي أنت متمتع بيها. لا تكن له كره وبغضة، لأنه إنسان مسكين وغلبان لسه ما دقش محبة ربنا اللي تفيض فتحب الآخرين. ومن هنا نحن نحب أعداءنا مهما كانوا في أي مكان وفي أي وقت، حتى ولو اضطهدونا، حتى ولو عيرونا.
نعم.
حتى ولو ظلمونا، حتى ولو أخذوا الجزية منا، حتى ولو قطعوا رقابنا، نحن نحبهم، نحب بعدنا. يمكن حكينا اختبار قبل كده بتاع الشيخ أحمد.
نعم.
مظبوط. لما عمه قتل أبوه.
نعم.
الشيخ لما قبل المسيح.
نعم.
راح له السجن وقال له احنا مسامحينك، احنا غفرنا لك، قاتل ابوك ايوه غفرنا لك، احنا بنحبك لان المسيح علمنا ان احنا نحبك، وبنصلي لك عشان خاطر تعرف المسيح ايه ده، دي قوه غريبه عجيبه مش ممكن. عارف ايه السبب؟ واحد ممكن يسالني يقول ايه طب ازاي احنا نقدر نحب الاخرين، ايه الطريقه؟ فهمنا، لكن ايه الطريقه ان انا احب عدو واحب الناس؟ منين اجيب قوه وازاي اعمل مثل هذا الامر؟ ايه اللي يخليني اقدر احب؟ ايه؟ شوف يا عزيزي، في رساله روميا اصحاح 5:5 يقول لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يبقى لازم تاخد سكيب الحب، وسكيب الحب بيأتي مع سكيب الروح، لأن الله محبة وروحه حب، فلما ينسكب روح الله أي حب الله في القلب، الحب البشري لا يوصل، الحب البشري لا ينفع. حب اللي يحبني واكره اللي يكرهني. والمسيح قال كده: إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن العشرين والخطاه يفعلون هكذا، يحبوا بعض. الحرامية بيحبوا بعض، والقتلة بيحبوا بعض، وكل عصابة بتحب نفسها. لكن التحدي هو إن أنت تحب عدوك. لما محبة الله تنسكب في قلبك تحس بمحبة غامرة فائقة، زي الاختبار اللي احنا سمعناه دلوقتي الشيخ أبو عطلة. شفت قد ايه الحب الغامر اللي في قلبه نحو أخواته نحو أهله لحد النهاردة، ويقول لهم أنا لحم من لحمكم ودم من دمكم. الحب المسيحي غير كده. في حتة تانية كمان، وهي اتباع خطوات المسيح كمثل أعلى. المسيح ترك لنا مثالا لنتبع خطواته. فالمسيح على الصليب قال: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. حب غافر. اتبع خطوات المسيح واطلب روح المسيح تستطيع أن تحب الآخرين.
نعم.
طيب، ده وجهة نظر المسيحية، ويمكن المشاهدين المسلمين ما بيعرفوش الحاجات دي، ممكن ان هم يعرفوا شوية شواشي، يعني يقولوا النصارى بيحبوا عندهم محبة الأعداء، ويمكن اللي قرأ الكتاب ولقى أحبوا أعداءكم دي بتبهرهم يعني.
نعم.
طب لما نيجي في الإسلام نلاقي حاجة من هذا النوع من الحب، الحب مع الله، الحب للناس، تيقن أن الله بيحبني وأنا بحبه وبحب الناس، هل فيه هذا الثالوث الحبي في الإسلام؟ ندرس نشوف. قعدت أدور في المواقع عن المحبة بتاعت المحبة الخالصة بالشكل ده، ومحبة الإنسان لله للناس، محبته الأعداء إيه بالظبط. صدقوني لم أجد شيئا من هذا أبدا. ده 99 صفة لله في الإسلام، الأسماء الحسنى 99 ما فيهاش المحب. يعني لو الراجل ده ناصح مش كان بخلى أسماء الله الحسنى 100 أهو راوند فيجر ويزود المحبة؟ لا، المحبة ضد القتل والبتاع اللي بيعمله، فيبقى محبة ازاي؟ مش ممكن، مفيش محبة. وعلى العكس والنقيض، وجدت عوض ذلك عن البغضة للأعداء وقتل الأعداء الشيء الكثير. ففي سورة الأنفال آية 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون، الإرهاب في الإسلام؟ لا، مش في الإسلام، ده احنا عندنا سلام وكلام. يا عم امال ترهبون دي ايه؟ ترهبون. وفي تفسير القرطبي يقول: أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء تخيفون بها عدو الله وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب. وفي سيرة محمد ماذا فعل مع أعدائه الشخصيين؟ المسيح مع أعدائه الشخصيين قال: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. سماح، غفران، حب. طيب، النبي محمد كان فيه واحدة اسمها أم قرفة، ست عجوزة عندها 120 سنة وكانت شاعرة ومحترمة في قبيلتها، وكانت شاعرة فكتبت تعبر عن رأيها بحرية، رأيها في النبي محمد زي مسيلمة الكذاب وزي اللي ظهروا في الوقت ده. بعت لها سرية مسكتها علقتها في الجملين زي ما حكينا قبل كده، وتشقت نصين مسكينة من فوق لتحت. قال: طب ما تغفر يا عم، ما تسامح حبيبي. لا، اغتيال. وهكذا عصماء بنت مروان، نفس الشيء اللي حصل لقرفة حصل لها، بس ده بالسيف. بترضع، راح دخل شال الرضيع ورماه، ودخل السيف في صدرها طلع من ظهرها، وانتقم لرسوله. يا عم ما تسامح يا عم، ما فيش. ثم كان في واحد اسمه أبي عفك، يهودي شيخ برضو عنده 120 سنة، وقال رأيه بصراحة في محمد. كانت النتيجة ايه؟ قتلوه. وعد بقى ابن شيبينيا، ابن شيبينيا اليهودي، مرة محمد قال اليهود اللي تلاقوه اقتلوه، فطلع واحد جري وقابل عمك شايبينا ده هو، وجه قتله بطولة. يقتل اي يهودي كده؟ اي يهودي؟ طب ما فيش حب لليهود؟ لا، دول كفرة. طب والنصارى كفرة؟ طب ليه؟ مش خلقت ربنا؟ لا، ما هم مش مسلمين. طب اقنعهم، طب كلمهم، طب بشرهم، طب ارشدهم، مش اقتلهم. ما تسيب ربنا يتصرف وياهم، لا، هو لازم يتصرف في البشر. وغيرهم كعب ابن الاشرف، وده بقى مسكين كان لسه متجوز جديد الراجل ده، مع واحده كان بيرضع ابنها ولا بنتها قتلها. التاني ده كان لسه عريس جديد، وبعدين راحوا له يقتلوه. فالعروسه طلعت في ايه؟ لا احنا جايين، افتكروا انها جايين يهنوه بتاع، فدخلوا عليه ومشدين السيف، حبت تصوت، جم حاطين واحد حط ايده على بقاه ورفع عليها، قال لو نطقت هقتلك. ودخلوا على الراجل وقطعوا رقبته وخدوا رقبه راسه وودوها للرسول في المسجد.
دي سادية وعصبجية، ايه ده؟
انا بس عايز احبائنا، احنا مش بننتقم، احنا بس عايزين احبائنا المسلمين يفكروا في الحاجات دي. مجرد تفكير، ربنا ادالك عقل وشغل عقلك بس، شوف انبي من عند الله يفعل هذا وينتقم لذاته بس وبابشع صور. فراسه جت كده، فجه شيطها برجله وقال هكذا نصرة الاسلام، ينصر الاسلام، ينصر دينك يا راجل. وغير كده اغتيال ابي رافع برضو واحد من اليهود، قطع جسمه 5 من رجال محمد قدام مراته المسكينة. واغتيال سلام ابن ابي الحقيق اليهودي، ده راح واحد بقى يقتله، عمل ايه؟ فجاه حاطط السيف في بطنه وجه واقع على السيف، زق السيف ببطنه كده، خدت بالك؟ ايد السيف في بطن الراجل اللي بيقتل، ونصل السيف في بطن الايه؟ المقتول سلام ابن ابي الحقيق، لحد ما عدى السيف من جنب العمود الفقري من ورا، فسمع القرقعه بتاعه السيف تك 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 شكشك كده مع العظم، فعرف ان هو مات. ورجعوا بقى الجماعه السريه للرسول، كان مستنيهم بره البلد
على اول الشارع،
على اول الشارع. فبيقول لهم، بيقولوا له احنا قتلناه، بيفتخروا انا قتلته، والتاني يقول انا قتلته، والتاني لا 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 انا قتلته. قال لهم طب وريني السيوف بتاعتكم. كان ذكي، فخد السيوف، لا ايوه هو السيف ده. قال له انت بتشمشم ولا ايه؟ انت ايش عرفك بالشمشمه؟ قال طبعا، لان السيف لما دخل بطن الراجل دخل في احشائه، في البراز بتاعه اللي في البطن، في الامعاء الغليظه، فطلع بوسخته يعني. فهو ذكي، شم الوساخه بتاعته، قال هذا هو صاحب هذا السيف هو الذي قتله. قولوا لي ده معناه ايه بس؟ قولوا لي معناه ايه؟ منين اجيب ناس لمعناه الكلام يتلوه؟ الكلام بيتقال ومحتاج الى عجول علشان خاطر تفهم معاني هذه الكلمات. ما أبعد الفارق يا أحبائي بين شريعة المسيح وبين تعاليم محمد، وأنت أمام اختيار من 2، أتتبع محمد هذا السفاح؟ سامحوني أنا بوصف، أنا مش بتهجم، أو حد يقول لي ده بيتهجم على الرسول ولا إله إلا الله والرسول محمد رسول، ما سيبكم من حكاية التهجمات، احنا بنطرح الأمور على بساط البحث. ده مش كلام بتاع واحد سفاح، سفاح شيخ منصر. أتتبع مثل هذا السفاح وتترك إله السلام؟ ستسأل أمام الله هذا السؤال، وربنا هيفكرك في يوم من الايام يقول لك انت حضرت حلقه واعتبرت الراجل اللي بيتكلم مجنون لما بيقول لك هذا سفاح، تعال شوفه قاعد فين وعقلك كان فين وعملت ايه. هذا الكلام سيدينك ان لم تفكر جيدا وتتخذ قرارك. المسيح مستعد يقبلك بصرف النظر على اللي عملته اللي فات من كره ومن بلاوي ومن افعال مختلفه. مستعد يقبلك، قل له يا رب انا بفتح قلبي عشان تسكب في حبك حتى استطيع ان احبك كما تحبني، واستطيع ان احب الاخرين حتى الاعداء ليعرفوا طريقك ويعرفوا محبتك. قلوبنا ايها الاحباء، كل العاملين اللي انت شايفهم قدام الكاميرات واللي ورا الكاميرات واللي في غرف الكنترول، الكل بيصلي علشان خاطر بالحب يوصل لك هذا الكلام ليعمل فيك ويفتقدك المسيح بنعمته ويسكب فيك محبته زي الاختبارات اللي انت بتسمعها على طول الحلقات. الرب معك وبارك حياتك. قل له كده، يا رب تعالى خش قلبي، اسكب روحك فيا، متعني بيك يا سيد حتى احبك واحب الاخرين، اسمع واستجب. امين
امين امين. شكرا وتشابون. احبائي في الحديث النبوي، ليس القوي بالسرعه انما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، وتفسير الائمه ان السرعه والقوه عن الايمان. اين قوه هذا النبي عندما غضب عن بعض هؤلاء واللسته قالها اتسبونا شديده؟ اين قوه ايمانه؟ هل هو بالايمان في شيء؟ مش موجوده. لو سمحت يا أدمن ناخد الأسئلة دلوقتي، ويا ريت عندنا 14 أو 15 دقيقة وتكون الأسئلة في عجالة لو سمحتم وفي صلب الموضوع. تفضلي حضرتك.
شكرا جزيلا. تفضل كيم ريتشارد معاك المايك.
سلام للجميع. هو انا السؤال المطروح قصادي ان كيف يعقوب بيقول ان الاسلام ليس فيه محبه، فكيف يقول انه ليس فيه محبه وقد ذكرت في الاحاديث عن الرسول انه كان يحب النساء؟ يا ريت ابونا جاوب على السؤال ده. السلام لك.
ايه عنده حق،
عنده حق،
في محبه،
في محبه. الله يكرمك. مشكلة كبيرة قوي، الناس مش قادرة تفرق بين حاجتين، الحب والشهوة. بالانجليزي a big difference between love and lust. الحب الحقيقي فيه تضحية، الإنسان بيضحي بنفسه وحتى سعادته لأجل إسعاد الآخرين. طب والشهوة؟ لا، ده أنا بضحي بالآخرين لإسعاد نفسي. ده الفرق بين الحب وبين الشهوة. أقول لك على حاجة، واحد يقول لك أنا بحب الديك الرومي قوي أموت فيه. يعني إيه بيحب الديك الرومي؟ يعني بيحب لحمه ياكله. فحب النساء زي حب الديك الرومي حبيبي، بس مجرد ان هو يتمتع. اي واحد قال لخطيبته انا بحبك قوي قوي، بحبك موت. قالت له يعني تتمنى لي الخير؟ لا لا، ده انا بحبك حب موت، اتمنى لك الخير قوي. قالت له طيب ايه رايك، انا مش عايز اتجوزك، انا عايز اتجوز فلان الفلاني ده، لو بتحبني خليني اتجوزها. لا ده انا اقتلك. الله، ده انت كنت بتقول انا بحبك. لا، الناس بتخلط بين ما هو حب باذل مضحي وبين ما هو شهوه، وشهوه امتلاك وشهوه جنس. فهذا النوع من الذي تقول عنه يا عزيزي انه كان يحب النساء كما يحب الطعام، كما كان يحب البارفان. يقول لك ثلاثة كان بيحبها، النساء والطعام والبرفان. ولو تلاحظ انه كلهم بيشتغلوا على دايره واحده. الطعام قوه للنساء والبرفان لجذب النساء. هذا هو الحب. صدقني ده عايز نهدي له هديه، نهدي له اغنيه. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو ده الحب يا عم. الله يصلح حالك. طيب حبيبي شكرا.
يا ريت السؤال اللي بعديه وعندنا 11 دقيقه. اتفضل.
شكرا جزيلا. اتفضل سلطان معك المايك.
السلام على من اتبع الهدى. الاب زكريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحب.
كيف تقول أنه لا يوجد حب للأعداء في الإسلام بينما اعتاد يهودي أن يلقي ذبالته أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحد الأيام لم يجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذبالة، فزار اليهودي فوجده مريض، وحينما رأى اليهودي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بالإسلام واعتنق الإسلام دينا، وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. شكرا.
عفوا.
أحسنت يا فضيلة الشيخ. مرحبا بك يا عزيزي الفاضل. يبدو أنك شيخ عتيق فعلا، يعني لغتك تظهرك. أحب أقول لك حاجة عزيزي الفاضل كده بالبلدي، يعني خلينا بالبلدي. إن كان الحديث ده صحيح وليس أحادي وليس مزيف وليس موضوع وليس مرفوع وليس مقطوع وليس مشلوع كما يقولون يعني، فأين كيف نفهم بقى هذه السماحة على ضوء سورة التوبة من آية 61 ل 63 اللي بتقول والذين يؤذون النبي له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم. يؤذون النبي. الله، هي الزبالة ديت مش بتأذي النبي.
سورة
التوبة آية 61 إلى 63. الذين يؤذون النبي، مش يؤذون الله، لا يؤذون النبي، لهم نار جهنم خالدين فيها. فإذا كان اليهودي ده فعلا رمى الزبالة، كان بيرمي الزبالة قدام النبي ويؤذيه، فيبقى ليه نار جهنم خالدا فيه، مش يروح يدور عليه. وكيف نفهم سماحة الرسول على ضوء انتقامه من أم قرفة وعصماء وابن شيبينة وابن الحقيق وعفاك؟ الله، طب ما نحط دي قصاد دي. طب ليه ما اعتبرهمش زي الراجل اليهودي اللي كان بيرمي زبالته قدامهم؟ مش كده؟ لكن يظهر الواقع يا عزيزي الفاضل أن أحدا الواقع أن أحدا من المفسرين لم يذكر لنا متى حدث ذلك، فلربما حدث في مكة ونسخت في المدينة بآية السيف، وإلا يبقى في حاجة تانية يعني الواحد مش عايز يقولها عشان ما بيقولوش بينكت ولا حاجة. يمكن الراجل شاف إن الشخص التاني اللي بيرمي الزبالة قدام بيته يعني هو لها نكهة خاصة في الزبالة، فكان بيديله الهدية بتاعته ديت كل يوم، يعني عشان كده كان الراجل بيدور عليها ولما ما حصلتش افتقدها. قد احنا كل مجتهد نصيب، وإن أصاب فله أجران وإن لم يصب فكفاه أجر، وإني أكتفي بأجر الحمد لله والله أعلم.
نعم الله أعلم. ونريد أن نعرف هل حدث ذلك في مكة أم المدينة؟
تمام،
هذا سيضيء الضوء. السؤال اللي بعديه أدمن لو سمحتي، وعندنا 7 دقائق.
حاضر وشكرا. سمسم اتفضلي معك المايك.
سلامي لأخت أبونا وسلامي لأحمد والجميع العاملين في برنامج الحياة، ربنا معاكم ويوفقكم. أبونا عندي سؤال لو سمحت. بيقولوا بنسمعه من أصحابنا المسلمين، بيقولوا إحنا إن في العهد القديم عندنا بتحب قريبك وبتبغض عدوك، طب إحنا ليه بنستغرب عليهم إنهم بيكرهوا عدائهم؟ شكرا ومعاك المايك.
شكرا جزيلا. حق صحيح في العهد القديم تحب قريبك وتبغض عدوك، ده صحيح. طب ده كله برضو زي آيات السيف اللي في العهد القديم والحرب وقال اقتله. طيب بيتناسوا ليه عهد النعمة؟ النعمة، هل المسيح قال أحب قريبك وابغض عدوك؟ المسيح قال سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى آخره. طيب إذن عهد الناموس كان عهد القُصّر، أطفال ما عندهمش إمكانية للكمال. عهد الجديد عهد النعمة عهد الكمال، ففي قوة إلهية تعطي للإنسان إمكانية أنه هو يفعل ما لا يستطيع الإنسان أن يفعله. هو من فوق ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. المشكلة أن الناس فهم المسيحية زي الإسلام، الإسلام بلا قوة من الأعالي وبلا نعمة من الله وهو مجهودات بشرية فقط، لكن المسيحية تتميز بأنها نعمة من الأعالي. اليهودية برضو كانت مجهودات بشرية بلا نعمة، لكن في المسيح يسوع أعطانا نعمة إلهية فوق القدرة البشرية. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. التواري في العهد القديم لا يفيد المسلم. تفضل.
أدمن السؤال اللي وراه لو سمحتي، وعندنا 5 دقايق. تفضلي.
شكرا وحاضر يا احمد. تشاو اسلام، تفضلي معك المايك.
سلام لحضرتك قدس ابونا، ونشكرك على العمل الجميل اللي حضرتك بتعمله وجميع العاملين مع حضرتك. انا بصراحه عندي سؤال، وماذا عن استغلال الناس للمحبه فيسيئون اليك لانهم بيعرفوا ان دينك يمنعك من بغضهم؟ شكرا وارجو اجابه السؤال.
هذه عابره ايضا. شاو اسلام يعني نهايه الاسلام. سلام عليكم اسلام. عابرة من العابرات الجزائريات اللي احنا بنعتز بهم جدا.
ربي يباركها.
مرحب بيك، اهلا وسهلا في الغرفة، وشكرا لسؤالك، وده سؤال حقيقي بيتردد كتير. استغلال الناس للمحبة، فعلا كده بيفتكروا ان المسيحيين ضعفة فبيرزوهم على قفاهم ويضربوهم، والمفروض ان هو يبوس ايديهم بعد ما يضربوهم. المسيحية ليست مذلة، الإسلام بس هو اللي قال يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أذلاء، لأنهم كانوا شاهرين السيوف، وياما آلاف من المسيحيين استشهدوا بحد سيف الإسلام، السيف الإسلامي. لكن أنا عايز أقوله لك وأقوله للكل، يعني أن هناك فرق بين التسامح والضعف، التسامح والضعف والذلة. لا، إن كان المسيح يعلمنا التسامح فهو لا يعلمنا الضعف والذلة. أبدا أبدا، بدليل أنه لما كان بيتحاكم فجه واحد عبد رئيس الكهنة وتمطع من ذاك الناحية وقال لطش المسيح بالقلم على خده. لو كان المسيح في ضعف وفي مذلة ما يتكلمش، لكن ده قال له انت يا ابني انت شفت ان انا عملت حاجة غلط يا حبيبي؟ ان كنت عملت حاجة غلط قول لي هي ايه، وان ما كنتش شفت ان انا عملت حاجة غلط بتضربني ليه؟ لماذا تلطمني؟ واقفة.
اكيد
المسلمين مش مصدقين ان احنا بالحب بنتسامح، المسلمين فاهمين ان احنا بالضعف بنزل. لا لا، تبقى انت واهم. نحن بالحب لك، الحب النابع من إلهنا بيعلمنا ان احنا نغفر ونتسامح، لكن ليس عن ضعف وعلى مذلة، لا ابدا. فرق بين الضعف وفرق بين التسامح. وهو أنت مش عندك برضو العفو عند المقدرة؟ مش ده برضو مثل إسلامي ولا إيه؟ العفو عند المقدرة وليس عن ضعف ومزلة. فإن كان المسيح بيسامح وبيغفر ليس عن ضعف ولا عن إذلال، ولكن عن قوة الحب السماوي. وبهذا الحب بنقول لك يسوع بيحبك. يسوع عايزك، يسوع بيقرأ على باب قلبك. هل تحب أن تمتلئ بروح الحب؟ اوعى تضيع الفرصة النهاردة وانت قاعد قدام التلفزيون او في البلتوك. قل له كده يا رب، انتهز الفرصة، قل له يا إله المحبة، يا من تسكب الحب في القلوب، ها قلبي مفتوح لك يا سيدي، اسكب روح حبك في أعماقي، أعطني أن أحبك كما أحببتني، وأحب أقربائي وأحب أيضا أعدائي ليخلصوا ويعرفوك. آمين. الرب معك ويبارك حياتك. إلى اللقاء.
شكرا أتسابونا. شكرا. أعزائي المشاهدين، أحبائي من المسلمين، 114 سورة في القرآن، 6236 آية، 77347 كلمة، 332588 حرف. أين منهم تجد أحبوا أعداءكم؟ وريني واحدة منهم. عد والأرقام، والأرقام اللي أخذتها دي حسب رواية علي بن أبي طالب، لأنها كانت بتستخدم عشان حسب الحسنات، الحرف بحسنة، لم أقل لا أقل لام لا ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حديث صحيح. والحسنة طبعا بعشرة أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. بص بقى، بص في الحروف دي كلها وقول لي فين أحبوا أعداءكم. إحنا لسنا مضروب علينا الزلة والمسكنة، لكن نحن نذل لله ومساكين بالروح ونعفو عند المقدرة. نحن نذير الوجه الآخر ولكن فقط الوجه الآخر، فهذه قوة وليس ضعف. نحن نحبك ونعمل بما قاله المسيح لنا وليس ضعف أو خوف. تذكر أن محبة المسيح فائقة لكل محبة. هل لديك محبة المسيح؟ هل عرفت المسيح في حياتك؟ اطلبه، اكتب لنا، اسألنا، هنرد عليك. عايز كتاب مقدس؟ هنبعته لك. عايز تعرف أسئلة أكتر؟ إحنا موجودين. نشكر قدس أبونا على الحوار الرائع اللي خدناه النهاردة. أشكركم لحضوركم وإلى اللقاء.